يقول الشيخ رحمه الله: المرتبة الثالثة من مراتب الدين مراتب، يعني درجات الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل الآتي. تقدم ذكر أركان الإسلام وأصول الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، والإحسان أعلى، يشمل الإيمان والإسلام. ولهذا يقول العلماء: كل مسلم مؤمن ولا عبد، وكل مؤمن، يقولون كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس. إذن والإحسان فسره الشيخ بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الآتي. الإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهله في كتابه نوعان: الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى إلى آخر الآية. والثاني هو الإحسان في العمل، وهذا هو المقصود هنا، إحسان العمل وهو إتقانه وإيقاعه على أكمل الوجوه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تقبل على الله في عبادته كأنك تراه. العباد لا يرون ربهم في الدنيا، لكنهم يرونه يوم القيامة، كما دلت على ذلك الآيات والحديث. لكن المؤمن الصادق يحسن في عبادته لربه فيعبده كأنه يراه. ومعلوم أن الذي يعبد ربه وهو يراه أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في العبادة. أن تعبد الله كأنك ترى، يعبده خائفا راجيا مقبلا خاضعا لربه متذللا. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا نعم، العبد لا يرى ربه لكن الله يراه. فينبغي للمسلم أن يستحضر أيضا أن الله يراه، فيعبد ربه كأنه يراه، ويعتقد ويؤمن بأن الله يراه، ويستحضر ذلك في عبادته لربه. يستحضر اطلاع الله عليه وشهوده له، فيوجب له ذلك تحقيق العبودية وكمال الإقبال. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم. وهذه هي المعية الخاصة، قيدها بالمتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونظير ذلك قوله سبحانه عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي التأييد والحفظ والنصر، فهو معهم يؤيدهم بتوفيقه وينصرهم ويحفظهم، يراهم ويسمعهم كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا ربهم وأحسنوا في تقواهم، أحسنوا والذين هم محسنون. فهذا دليل على فضل هذا المقام، مقام الإحسان. وقال سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم، توكل عليه، اعتمد بقلبك عليه، وفوض جميع أمورك إليه فإنه كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، يرحمك الله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك وأنت قائم في عبادته وأنت بين الساجدين ومعهم. وهذا ظاهر الدلالة على معنى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن، شأن عام، أي شأن، أي أمر من الأمور وأي حال من الأحوال، ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. هذا أخص من قوله وما تكون في شأن. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، هذا عام أيضا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كان الله حاضرا مطلعا على عبده، إلا كنا عليكم شهودا. ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد قوله إلا كنا عليكم شهودا، إن الله على كل شيء شهيد. فكل هذه الآيات تدل على مقام الإحسان، وأن الله سبحانه وتعالى يرى عبده في جميع أموره في جميع أحواله، فهو حاضر ليس بغائب. الله تعالى حاضر يسمع كلام العبد ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فمن استحضر ذلك كان من أسباب إقباله على ربه وصدقه في عبادته وتكميله للعبادة. لكن بسبب الغفلة والذهول عن هذا الأمر يؤدي الإنسان العبادة بفتور، ويؤديها بضعف، فلا يحقق مقام الإحسان، لا يحقق مقام الإحسان. المؤمن يؤمن بأن الله يراه، لكن فرق بين ويعلم أن الله يراه، لكن فرق بين العلم والإيمان، يعني العلم والإيمان بهذا الأمر، وبين الشعور به واستحضاره، استحضار غير العلم. فالعبد يصلي ويؤدي صلاته، كثير من الناس لا يستحضر هذا الأمر، فهذا مقام عظيم إنما يحققه الكمل من المؤمنين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم حسبك. من بعده؟ فهد التوحيد. نعم أقر فهد وما حضر شيء من التفسير السعدي على قوله تعالى وما تكون في شأن، تفسير الشوكاني إن كان عندك. نعم
أحسن الله الكلام بالسعدي حول الآية.
أي نعم أقرأ الحين.
وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن الآية، يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذه الدعوة لمراقبته على الدوام، فقال وما تكون في شأن أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغيرا أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به، فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكرهه الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم، وما يعزب عن ربك أي ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كلام الشوكاني قوله وما تكون في الشأن، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نافية، والشأن الأمر بمعنى القصد، وأصله الهمس، والشأن الأمر بمعنى القصد، والأصل نعم
والشأن
الأمر بمعنى القصد،
والشأن الأمر مش بعد
بمعنى القصد وأصله الهمز وجمعه
وأصله الهمز شأن، ويقال شان، يعني هذا قصد شأن وشان. نعم
وأصله الهمز وجمعه شؤون، قال الأخفش تقول العرب ما شأنك شأنه أي ما عملت عمله،
ما شأنك لا ماشي إيش؟
بالتاء بالتاء ما شأنت شأنه
شأنه الأخيرة
الأخيرة بالهاء شأنه
ما شاء ما شاء أنت أو ما شاء أنت ما تجي كتابة
ما نعم
ما شاء أنت
تجي أحسن الله لك لأنه ما غير مشكولة
ما شاء أنت شأنه
ما شاء أنت شأنه
نعم.
أي ما عملت عمله
ما شاء أنت شأنه ما أي ما عملت عمله
ما شاء أنت شأنه أي ما عملت عمله
نعم.
وما تتلو منه من قرآن قال الفراء والزجاج قال الفراء والزجاج الضمير في منه يعود على الشأن والجار والمجرور صفة
وما
نعم
وما تتلو منه من قرآن نعم
الضمير في منه يعود على الشأن والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف أي تلاوة كائنة منه إذ التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه صلى الله عليه وسلم والمعنى أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدث القرآن والمعنى أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدث القرآن فيعلم كيف حكمه أو يتلو القرآن الذي ينزل في ذلك الشأن. وقال ابن جرير الطبري الضمير عائد في منه إلى الكتاب أي ما يكون من كتاب الله من قرآن وأعاده تفخيما له كقوله إنني أنا الله والخطاب في ولا تعملون من عمل لرسول الله وللأمة وقيل الخطاب لكفار قريش إلا كنا عليهم شهودا استثناء
إلا كنا عليكم
أحسن الله إليك الخطب أطبع
عندك إيش
إلا كنا عليهم خطب أطبع أحسن
وما تكون في الشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم نعم
إلا كنا عليكم شهودا استثناء مفرغ من أعم الأحوال للمخاطبين للمخاطبين أي شهودا عليكم بعمله منكم والضمير في فيه من قوله تفيضون فيه عائد على العمل يقال أفاض فلان في الحديث والعمل إذا اندفع فيه وقال الضحاك الضمير فيه عائد على القرآن والمعنى إذ تشيعون في القرآن الكذب قوله وما يعزب عن ربه
إلى هنا بس
أحسن الله إليك بارك في علمكم
أحسنت
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم
شو الدليل من السنة ما قرأته
لا ما قرأته
لا ما قلت
قرينا وردت إلى آخر
شو
لا أجلت إلى الدرس
والدليل من السنة
والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث الجبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال بينما كنا جلوس
عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول منها قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا من مليا فقال يا عمر تدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم
الحمد لله تقدم أن دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قد ذكرها الشيخ وذكر يعني أركانها ومعناها وذكر الأدلة من القرآن على كل أصل من هذه الأصول: دليل الشهادتين، دليل الصلاة والزكاة والصيام والحج، ودليل أصول الإسلام الإيمان، ودليل الإحسان. ذكر ذلك كله من القرآن، ثم قال: والدليل من السنة. الدليل على ما تقدم كله من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث، لأن الحديث يراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قولية، قولا أو فعلا أو تقريرا. يقول: الدليل من السنة حديث جبريل المشهور. إذا أطلق حديث جبريل يراد به حديث هذا الحديث، قصة مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث مسلم عن عمر، وروي أيضا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، ظهر علينا من طريق أو من باب، أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني جاء بهيئة طيبة وجميلة لكنه غير معروف. يقول: فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه يعني قريبا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه، ضمير يعود إلى نفس هذا السائل، وضع يديه على فخذيه، يدي السائل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في القرب ومبالغة في الاستجواب والجواب والسؤال. فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: يا محمد، خطبه باسمه لإظهار أنه جاهل جافي ما يعرف، لأن عادة الأعراب إذا جاءوا للرسول يقول: يا محمد. أما الصحابة فلا، الصحابة الذين حسن إسلامهم لا يقولون للرسول يا محمد، يقول: يا رسول الله، يا نبي الله. وهذا أشرف ما يدعى به عليه الصلاة والسلام، خاطب به كما خطبه الله بقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. العادة النساء ما يقول صدقت، شريه يقول جزاك الله خير ولا أحسن الله إليك، لكن هذا يدل على أنه عنده خبر. صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا هو مثال العجب. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، هذا هو السؤال الثاني، ما هو الإيمان؟ هل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن باليوم الآخر ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ فسر الإيمان بهذه الأصول الستة. لا إله إلا الله، وهذه كما تقدم هي أصول الاعتقاد، فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول، والإيمان فهي أصول اعتقاد أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة للسنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وذكر. قال صدقت، مثل ما قال في الأول. ثم قال أخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، هذا هو إحسان العمل. إحسان العمل هو إتقانه، وذلك بتحقيق المراقبة وكمال الإخلاص. ثم قال أخبرني عن الساعة، متى الساعة أي القيامة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني الرسول قال علمي وعلمك بها سواء، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ يعني إذا كنت أنت لا تعرفها فأنا لا أعرف، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أمارتها. أمارات الساعة، نعم جاءت الأدلة بذكر علامات قيام الساعة كثيرة. قال أخبرني عن أماراتها. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، الأمة هي الأنثى المملوكة، تلد ربها أو تلد ربتها. قيل إن هذا يعني يختلف في معنى ذلك، وأحسن ما قيل إنه مع كثرة، إذا كثر الرقيق فربما يعني ولدت المرأة ابنا ثم فارقته بسبب يعني الرق، ثم اشتراها ولدها وهو لا يدري، وهو لا يدري أنها أمه، فيصير سيدا لها، يصير سيدها، أن تلد الأمة ربتها أو ربها. وقيل إن الأمة إذا وطئها سيدها فولدت، فولد سيدها سيد لها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة غير المنتعلين والعراة غير المكتسين، العالة يعني الفقراء. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، اللي من عادتهم رعي الغنم، رعاء الشاء يتطاولون في البيوت. يعني إذا رأيت البادية سكان الصحراء يهبطون إلى القرى ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في ذلك، يتطاولون في البنية. فذكر له هذه العلامات. قال ثم مضى، يعني خرج الرجل ومشى. قال فلبثنا مليا، يعني مكثنا زمنا، بعضهم قال 3 أيام. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال له أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هكذا المعروف في الرواية، يعلمكم دينكم. فهذا حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة، ذكر أصول الدين، اشتمل على ذكر أصول الدين الاعتقادية والعملية، وذكر مقامات الدين ومراتب الدين، وفيه الدلالة على أن علم الساعة مما استأثر الله بعلم، أن الساعة مما استأثر الله بعلم، ثقلت في السماوات والأرض. في دليل على بعض علامات الساعة، فللساعة أشراط، ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، بلده مكة
وبلده مكة
وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
الحمد لله. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، وهي مدار العلم معرفة الله كما تقدم، معرفته بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، والأصل الثالث معرفة الرسول، الرسول والمرسل والرسالة، فالله هو المرسل، ودين الإسلام هو الرسالة، ومحمد هو الرسول، فمعرفته واجبة. لا إله إلا الله محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ يعني تعريفا موجزا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ذكر نسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ولهذا يقال له ولقبيلته بني هاشم، والرسول عليه الصلاة والسلام الهاشمي لأنه من بني هاشم. وهاشم هو من قريش، هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، إذا ينتهي نسب النبي النسب المعروف إلى عدنان بن معد بن عدنان. يقول: قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، هذا نسبه عليه الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. الثاني الشيخ ذكر بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بلده التي ولد فيها ونشأ فيها؟ هي مكة، البلد الحرام، أفضل بلاد الله وأحب البلاد إلى الله. إذن فالله تعالى اصطفى أفضل الرسل من أفضل البلاد وأفضل الشعوب وأشرف القبائل صلى الله عليه وسلم. والثالث ذكر ما نبئ به وارسل به من القرآن. فيقول الشيخ نبئ بإقرأ، يعني أوحي إليه وفصار نبيا بنزول آية أوائل سورة العلق، جاءه جبريل كان يتحنث الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فجاءه الملك قال أقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ حتى غطه الثالثة أو الرابعة، فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فأوحى إليه بالآية، وبهذا صار نبيا وأرسل بسورة المدثر، لأن فيها التنصيص على الأمر بالنذارة، يا أيها المدثر، المدثر الملتحف، قم فأنذر، ليس الوقت وقت راحة، بل الأمر جد. فقام عليه الصلاة والسلام بهذا العبء العظيم والواجب العظيم، قام به حق القيام، حق القيام، قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر، طاهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. يقول الشيخ أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، ويأمر بالأخلاق أيضا، العفاف والصلة والصدقة، ثم عرج بالرسول إلى السماء، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك، عرج به إلى السماء، وشاهد ما شاهد، ولقي ما من لقي من الأنبياء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت 50، ثم لم يزل يطلب من ربه التخفيف حتى صارت 5، فصلى في مكة 3 سنين بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس، صلى في مكة 3 سنين، ثم هاجر إلى المدينة. وسيأتي الكلام في الهجرة. ومما ذكره الشيخ عمر الرسول، العمر يقول له 63 سنة، له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، مضى عليه 40 وهو لا يعلم شيئا مما جاء، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلها فلا تعقلوا. 23 سنة كان نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أعلم. من بعد؟ نعم.
الأصول الثلاثة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكما عاش، هذا يعلم بها العامة ما حتى
إيش؟
يعلم بها العامة الذي أول ما يدخل الإسلام أو
ينبغي حتى الضروريات
عمره
يعني قد يكون هذه من الكمالية، لكن يكون الرسول محمد الهاشمي العربي وأنه من مكة، أما أن يقول لا يدري محمد، الله ما تدريش محمد، هذه مشكلة والله عظيمة، حفظ أن يعرف إيش هذا الرسول، مكان والنسب، يعرف إنه, 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 إنه عربي، محمد بن عبد الله هاشمي العربي القرشي العربي. اللهم صل وسلم. كثير من المسلمين في الحقيقة يعني ما عندهم أبد إلا محمد رسول الله بس، ما يدرون شيئا عنه.
إذا كان في صعوبة ما يكتفي بأن محمد صلى الله عليه وسلم
يعني. ما في صعوبة، وش الصعوبة؟ ما في صعوبة أن يعرف أنه إنه من قريش وقريش من العرب؟
في بعض الدول الأجمية وما تعرف
خلاص، فاتقوا الله ما استطعت.
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى بلد، والهجرة فريض على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغرب حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة.
الحمد لله، تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة، لأنه أوذي هو وأصحابه، وأصحابه هاجروا مرتين إلى الحبشة، ثم أذن الله له بالهجرة، فهاجر هو وأبو بكر رضي الله عنه. وقد صارت المدينة دار إسلام، لأن الإسلام قد انتشر فيها قبل أن يهاجر إليها عليه الصلاة والسلام، فقد وفد إليها الأنصار وبايعوه على أنهم إذا أتاهم أنهم يحمونه وينصرونه. والهجرة حقيقتها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجر معناه الترك، فالانتقال فيه ترك، انتقال ترك للبلاد المنتقل منها، هذا هجر. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذه الهجرة الخاصة، وأما الهجرة العامة فهي هجر ما نهى الله عنه.